تجعل هذه العادات على أكتافها، ويبقى رأسها بارزا ورقبتها بارزة، ولا ندري بعد ما الذي تسفر به الرأس، قد يكون خمارا مزركشا، وقد يكون نقابا هو لثام في الحقيقة مو نقاب. لذلك أولا أنصح بناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا من لباس هذه العبات. أما بالنسبة لمن يجلبونها فأنصحهم أيضا بأن لا يجلبوها، وأن يجعلوا العبات السابقة التي فيها الستر الكامل والبعد عن مظاهر الفتن هي سلعتهم. وإذا تركوا ذلك، أي الأول والتطريزات التي عرضت علينا الآن، إذا تركوها لله عوضهم الله خيرا منها بالبركة وعدم الطمع والجشع، لأنه بإذن الله ما من إنسان اكتسب مالا بمحرم إلا ألقى الله في قلبه الشح والحرص على الدنيا وصار كالذي يأكل ولا يشبع. نعم.
طبعا هذا يقول ما يصنعها الحنة.
لا لا يصنعونها. إذا كان نقول لا يجبونها فاصطنع من باب أولى.
يقول فضيلة الشيخ، توفي والدي رحمه الله وقد ترك في منزلنا جهاز تلفزيون، وقد حاولت أن أخرجه من المنزل إلا أن والدتي يقول توفي والدي رحمه الله وقد ترك في منزلنا جهاز تلفزيون وقد حاولت إخراجه من المنزل إلا أن والدتي أصرت على بقائه، فما نصيحتكم لوالدتي وهي الآن تسمعكم ولا يخفاكم ما فيه؟
نصيحتي لها أن تحمد الله على العافية، وأن تشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لها هذا الولد الذي نرجو أن يكون صالحا، وأن تخرج التلفزيون من بيتها. ولكن لا أقول إنه حرام إذا كان الإنسان أبقى التلفزيون في البيت لا يقال عليه إلا الأخبار والأحاديث الدينية وما أشبه ذلك، هذا ليس حراما، وليس لنا أن نحرم ما لم يحرمه الله عز وجل. فلذلك أنصحها أن تخرج هذا التلفزيون بناء على طلب ولدها الذي نرجو الله أن يكون صالحا، ولا حرج أن يشتروا بدل منه الفيديو تعرض فيه الأشياء النافعة من المحاضرات الدينية والآيات الأفقية وما أشبه ذلك. نعم.
يقول أنا مقيم في بريدة وذهبت لعمل عمرة، وقبل دخول الحرم حاضت زوجتي فاجتهدت وقلت لها استثري جيدا وطوفي وأتم العمرة، حيث أننا لا نستطيع المكث والانتظار أو العودة مرة أخرى، فما رأي فضيلتكم؟
رأي أن هذا فتوى من جاهل، وأنه لا يحل للإنسان أن يفتي إلا بعلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له إن صفية زوجته قد حاضت قال أحابستنا هي، ستحبس القوم الرسول والصحابة حتى تطلع، أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت قال انتظروا، يعني طواف الوداع لا يجب على الحائل. فهذه الفتوى التي أفتاها غلط وخطأ، والواجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، ومن ذلك معاشرة الزوج، لأنها لم تزل على إحرامها، ولتذهب إلى مكة وتكمل العمرة، لا تغتسل عند الميقات وتحرم، لا، لأنها محرمة الآن، هي محرمة، تذهب إلى الميقات، تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. وأما مسألة الاستغفار فيجب يا إخوان أن تعلموا أنه لم يقل بها إلا قليل من العلماء، ولم يقولوا بها في مثل حالنا الآن، قالوا بها إذا جاءت امرأة على بعير من بلاد بعيدة من الشام أو العراق أو مصر أو ما وراء ذلك ولم تتمكن من إبقاء الناس معها ولا تتمكن من الرجوع. فبعض العلماء يقول تبقى على إحرامها إلى يوم القيامة، لا تتزوج ولا يأتيها زوجه ولا شيء لأن ما كملت تبقى. وبعض العلماء يقول تكون محصرة، ومعنى محصرة أنها تذبح هديا ولم تكن أدت الفريضة عليها، ترجع بدون أداء الفريضة. والمسألة فيها ثمانية أقوال للعلماء. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله مذهبا جيدا، قال إذا كانت لا تستطيع أن ترجع ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر فلها أن تستثفر بثوب وتطوف ولا حرج عليها. لكن الذي في بريدة أو في عنيز أو في أطراف المملكة ما يستطيع يرجع؟ نعم يستطيع، يذهب بأهله وهي حائض قبل أن تؤدي تكمل النسك، وإذا طهرت رجع به. فليتق الله أخانا، فليتق الله أخونا، وليعلم أن الإقدام على الفتوى بلا علم ليس بالهين. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليتق الله وليبادر الآن قبل أن يكثر الزحام في مكة فيذهب بامرأته لتكمل عمرتها. نعم.
اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول فضيلة الشيخ حججت قبل سنة وعملت بعض الأخطاء عن جهل، لم أرمي الجمرات أيام التشريق نهائيا ولم أطف طواف الوداع عن جهل، كل هذه الأشياء وأنا داخل على الزواج الآن وظروفي صعبة جدا، فهل لي كفارة؟
سهلة، الأمر سهل. الآن هو ترك إيش؟ الرمي، وترك طواف الوداع، فهذان واجبان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا فعليه دم، فإذا عليه دمان يذبحهما في مكة ويوزعهما على الفقراء وتمت بذلك عمرته. نعم، تم بذلك حجه أو عمرته إن كان معتمرا حج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم تعليم الأضحية بالحنة وبالقلائد؟ تعليم الأضحية بالحنة والقلائد.
الأضحية لا حاجة أن تعلم بحنة ولا بقلائد، لأن الإنسان سيضحي بها في بيته ويأكل منها هو وأهله ويطعم الفقراء ويتصدق على الفقراء ويطعم الأغنياء. وإنما التقليد يكون للهدي الذي يبعث به إلى مكة حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا منه. الأخ عيد تفضل. نعم. هذا احتجاج يا أخي. لا، اللي عندك أيضا يستطيعون، بارك الله فيك. الله جاب الهاتف الآن، لكن هات سؤالك بس. أنا لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو عالم من نفسه أنه إذا حل الدين تمكن من وفائه فلا بأس أن يضحي، وإلا فليدخر الدراهم اللي عنده ليدخرها للدين. الدين مهم يا إخوانا، الدين مهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه رجل يصلي عليه ترك الصلاة عليه حتى إنه في يوم من الأيام قدم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه، فخطى خطوات ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال الديناران علي. فقال حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى. ولما سئل عن الشهادة في سبيل الله وأنها تكفر كل شيء قال إلا الدين، الشهادة لا تكفر الدين. فالدين ليس بالأمر الهين يا إخواننا، أنقذوا أنفسكم، لا تصاب البلاد بمصيبة اقتصادية في المستقبل لأن هؤلاء الذين يستدينون ويستهينون بالدين سيفلسون فيما بعد، ثم يفلس من ورائهم الذين أدانوهم الذين دينوهم. فالمسألة خطيرة للغاية، وما دام الله عز وجل يسر للعباد الأمور المالية العبادات المالية أن لا يقوم بها الإنسان إلا إذا كان عن سعة فليحمد الله وليشكر. نعم
فضل. يقول فضيلة الشيخ، انتشر بين الفتيات والطالبات في المدارس ظاهرة نمص الحجاب، نمص الحاجب، وهي تزداد يوميا، فما توجيهك يا فضيلة الوالد إلى الطالبات وكذلك إلى المعلمات والمسؤولين في تعليم البنات؟
لا شك أن هذا الذي ذكر في السؤال إن كان حقا وأنه قد انتشر في النساء نتف الحواجب فالمسألة خطيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ونتف الحواجب من النمص. فهل ترضى المرأة أن تكون ملعونة مطرودة عن رحمة الله والعياذ بالله؟ لا أحد يرضى بهذا. فيحرم على المرأة وعلى من نمصها هذا الفعل، بل ومن كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام. وعلى كل منا مسؤولية، فليتفقد أهله من بنات وزوجات وأخوات وربما أمهات أيضا، ولمنعها من هذا العمل المنكر الذي يعد من كبائر الذنوب. وأخشى أن نعاقب بعقوبة صارمة عاجلة بدل هذا النعيم الذي نعيشه الآن، لأن الرب عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله عز وجل اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. علينا أيها الإخوة أن لا نجعل هذه النعم سببا للأشر والبطر والغفلة عن ذكر الله، علينا أن نجعلها عونا على طاعة الله، لأن الله يرحمنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله الهداية للجميع. وعلى المعلمات أن يحذرن الطالبات من هذا العمل، وعلى المديرات أن يراقبن هذا مراقبة شديدة، ورئاسة تعليم البنات لا تألو جهدا في إقامة البنات على الوجه الأكمل، فهي تساعد في القضاء على هذه الظاهرة إن صح أن نعبر عنها بأنها ظاهرة، مع أني أرجو أن لا تكون إلا في شرذمة قليلة جاهلة. وإلا لو علمت المرأة أنها تطرد وتبعد عن رحمة الله بهذا العمل ما عملت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أرجو منكم أن تبدوا لنا رأيكم بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العازيزية ويذهبون إلى منى ويقضون فيها منتصف الليل، هل يكون بذلك قد أدوا ما واجب المبيت؟
نعم، أما على قواعد الفقهاء رحمهم الله فقد أدوا الواجب، لأنهم يقولون إن المكث في منى لا يجب إلا في الليل، فإذا قضى الإنسان معظم الليل في منى فقد أدى الواجب، لكن لا شك أن هذا ناقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا، والبقاء في منى ليلا ونهارا عبادة، من المسألة كشته أو نزهة، عبادة لله، يتعبد الإنسان إلى الله عز وجل بالبقاء حتى الدقيقة التي تمضي يرى الإنسان أنه قد تقرب إلى الله بها. فما دام الإنسان يشعر بأنه بقاء بأن بقاءه في منى قربة فإنه يهون عليه أن يبقى ولو مع مشقة، لكن الشيء الذي يضر الإنسان ويؤذيه هو غير مأمول به. خير، نعطيكم سؤالين هما آخر الأسئلة، سؤالين متعاقبين.
السائل يقول بعض الناس ينصح من حج أن لا يحج مرة ثانية وثالثة بحجة أن يفتح لغيره المجال، ما رأيك في هذا القول؟
والله أنا أتوقف في هذا، فتارة أقول إذا رأينا الزحام الشديد وأن الإنسان يتعب بنفسه في أمر قد يكون بقاؤه في بلده أخشع وأتقى لله، لأنه في بلده سوف يقيم على ذكر وتكبير وقراءة قرآن وصيام وصدقة وإحسان ويؤدي العبادات مطمئنا فيها، فتارة أقول هذا أفضل، وتارة إذا رأيت الأدلة الدالة على الحث على الحج وبيان فضله أقول أن يحج أفضل. ثم إذا رأيت أيضا أن الحجاج بعضهم يحج فريضة وبعضهم نافلة، ولا شك أن الأمكنة أمكنة المناسك والمشاعر لمن يؤدي الفريضة أولى، لأنهم هم أحق بها من يحج تطوعا. فأنا متردد في هذا، أخشى إن قلت لا تحجوا والنصوص جاءت بالحث على الحج أن يكون في هذا إثم عظيم. وإذا نظرت إلى المصالح ودفع المفاسد وتخفيف الضرر على الناس قلت عدم الحج أفضل، ومن عنده فضل مال فأبواب الخير كثيرة. نعم. لا يحل له ذلك، يعني لا يحل أن يحجج من مال الأيتام لأبيهم، كل تطوع فإنه لا يجوز أن يبذل فيه مال الأيتام إلا شيئا واحدا وهو الأضحية، إذا كان ترك الأضحية يكسر قلوبهم فهذا لا بأس أن يشتري لهم أضحية ويضحي لهم. إذا كان أبوهم لم يحج الفرض فليس لهم ولا لغيرهم حق من الميراث حتى تؤدى عنه الفريضة، لأن الفريضة دين والدين مقدم على الميراث.
يقول فضيلة الشيخ، صلينا قبل قليل على جنازة، والإشكال أننا في الصفوف الخلفية لا نعلم أن هناك جنازة، والنساء لا يعرفن ما هو سبب التكبيرات، فهل إذا أعلم الإمام عن الجنازة وأنها ذكر أو أنثى هل في ذلك شيء؟
ليس في هذا الشيء، يعني لا بأس أن الإمام يقول صلوا على الرجل صلوا على الأنثى، لكن في مثل ليلتنا هذه لا يخفى على أحد أن فيه جنازة. السبب أقول كثرة الجمع، فكثرة الجمع تؤذن بأن هناك جنازة. ثم إن الإمام إذا قام وكبر بعد التسبيح والتهليل إذا أمكنه علم أنها جنازة، إنما أصل التنبيه على أن فيه جنازة ليس فيه شيء، لكن عند الحاجة. أما إذا لم يكن حاجة فما ليس له حاجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل تحرم الربيبة بمجرد الدخول بأمها أم بالجماع؟ وكذلك أم الزوجة، هل تحرم بمجرد العقد على بنتها أو بشرط الجماع أيضا؟
نعم. يجب أن نعلم أن النكاح صلة بين الناس، كما قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وإذا تزوج الإنسان امرأة فله آباء وله أبناء، يعني له آباء وله أبناء. فإذا تزوج امرأة وله آباء وأبناء صار أبناؤه وآباؤه محارم لهذه الزوجة بمجرد العقد. حتى لو أن زوجها طلقها بقي أبوه وأبناؤه محارم لها. كذلك أيضا أمهات الزوجة يكون الزوج محرما لهم. هذه كم صنف؟ ثلاثة: أبناء الزوج وأباء الزوج وأمهات الزوجة. هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم. من بقي؟ وين أنتم يا جماعة؟ آباء الزوج، أبناء الزوج، أمهات الزوجة، إيش بعد؟ بنات الزوجة. بنات الزوجة لا يكون الزوج محارم لهن إلا إذا جامع أمهن. فلو تزوج الإنسان امرأة ودخل عليها ولم يجامعها ثم طلقها ثم تزوجت بعده آخر وأتت ببنت، هل يحل له أن يتزوجها؟ نعم يحل أن يتزوجها، لأنه لم يجامع أمها. طيب أمها، أم الزوجة التي تزوج عليها وطلقها قبل الجماع، هل تحل له؟ لا، لأنها أم زوج. انتبهوا للقاعدة هذا. يتعلق النكاح أربعة أصناف: آباء الزوج، تابعوني، آباء الزوج وأبناء الزوج، أمهات الزوجة وبنات الزوجة. آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم. بنات الزوجة لا يثبت فيها الحكم إلا إذا جامع الأم. طيب أضرب مثلا: رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول ولها بنت من غيره ولها أم، من الذي يحرم عليه، البنت أو الأم؟ الله المستعان. تزوج امرأة ولها أم ولها بنت ثم طلقها قبل أن يدخل عليها، من يحرم، الأم ولا البنت؟ الأم. الأم ولا البنت؟ والبنت تحت. تمام. طيب هي بالنسبة من الذي يحرم عليها، أبو الزوج أو ابن الزوج؟ كلهم يحرمون، أبو الزوج وابن الزوج. المهم خذوا هذه الضابط: آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة يثبت فيهم الحكم بمجرد العقد. بنات الزوجة لا يثبت فيهن الحكم إلا إذا جامع الزوجة. ونقتصر على هذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أذكر الإخوة بإذن الله تعالى أن لوالدنا وشيخنا غدا إن شاء الله تعالى في مركز صالح بن صالح محاضرة بعنوان دور المسلم في خدمة المجتمع بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وجزى الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط. بهذه المادة.
إذا توكل إنسان عن آخر فهل يجعل الدعاء له ويدعو له بضمير الغائب أو باسمه؟
يعني الحج
في الحج. أو يجعل الدعاء باسمه وتكف النية ويدعو كأنه يدعو لنفسه.
الذي أخذ نيابة في الحج فجميع ما يتعلق بالنسك ثوابه وأجره للمستنيب، والنائب ليس له أجر فيه. وأما الدعاء فللنائب أن يدعو لنفسه، ولكن الأفضل أن يشرك صاحبه الذي استنابه فيقول مثلا رب اغفر لي ولأخي الذي أعطاني هذه النيابة مثلا أو ما أشبه ذلك. لكن لو دعا لنفسه فقط فلا حرج عليه.
يقول إذا كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر الذنوب
إذا
كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر الذنوب وحج، هل يمحو الله عنه هذه الذنوب بعد التوبة؟ أرشدني جزاك الله خيرا.
إذا تاب الإنسان من الذنوب وإن لم يحج وكانت التوبة نصوحا فإن الله يمحو عن آخره. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي يقتل النفس أي يشرك بالله أو يقتل النفس أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأنت إذا تبت إلى الله توبة نصوحا وإن لم تحج فإن الله تبارك وتعالى يمحو السيئات.
يقول: من كان متلبسا بشيء من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى جدة أو الطائف؟
نعم، لا بأس لا بأس إن كان محرما بقي على إحرامه، وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى الشرائع أو إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس، ويرجع إذا رجع ويحرم مع الناس في اليوم الثاني. فلو أنك مثلا قدمت في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة وأتيت بالعمرة ثم خرجت إلى جدة وبقيت فيها فمتى تحرم؟ تحرم يوم الثاني مع الناس، لكن تحرم من جدة، يعني لا تطلع من جدة إلا وأنت محرم. ولكن لو أنك في هذه المدة ترددت على مكة إما لزيارة إخوانك أو لغرض من الأغراض هل يلزمك أن تحرم؟ لا يلزمك أن تحرم إلا في اليوم الثامن.
يقول فضيلة الشيخ: قلت وفقك الله في حديث اليوم الصحيح أن من ترك الحج عمدا لا يكفر ولكنه هدم ركنا، فما معنى قول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني حميد؟
عن العالمين
هذا الكلام.
نعم،
عن العالمين بعد آية وجوب الحج عن المستقيم.
نعم، عبر الله تعالى بأن من كفر فإن الله غني عن العالمين لأنه لم يلتزم بأركان الإسلام، والكفر يطلق على ما دون الشرك، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وبالاتفاق أن هذا لا يخرج من الدين. والذي جعلنا نرجح هذا أنه قال أن عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من كبار التابعين المعروفين قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في هذه الأزمان يحصل زحام شديد حول الجمرات، فهل يصح أن يتوكل الرجل عن أمه أو عن زوجته في رمي الجمار لأن الرمي يسبب مشقة للمرأة، فما حكم التوكيل بذلك؟
لا شك أنه يسبب مشقة عظيمة على النساء، لكن إذا كانت المشقة في الزحام فدواؤها أن يرمي في الليل، والليل سعر الحمد لله. أما إذا كانت المشقة على البدن لأنها لا تستطيع أن تمشي مثلا إلا بمشقة شديدة أو كانت امرأة حاملة، فهنا نقول لا بأس أن توكل. وإذا وكلت جاز للوكيل أن يرمي الجمرة عنه وعنها في موقف واحد. فمثل يرمي الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في سبع حصيات عن نفسه، ثم يرميها عن من وكله، ثم أيها الثاني الإخوة عن نفسه ثم عن من وكله،
في ختام هذه المادة،
ثم الثالث عن نفسه ثم
نسأل
عن
الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
نعم.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم